يصح ويثبت الرشد بشهادة المسافر النساء لا غير ولا وبشهادة الرجال مطلقا، ولا يصح إقرار السفيه بمال ولا تصرفه في المال، ولا يسلم عوض الفرع إليه، ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود. يقع الكلام في المحجور عليه، حيث ذكر المصنف على أنه 6 طوائف قد حجر الشارع عليهم في تصرفاتهم المالية، بمعنى أنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا في أموالهم، وعدم الجواز هنا يعني عدم صحة التصرفات المالية، فلا يصح منهم التصرف المالي لأنه قد حجرهم الشارع لما فيهم من أسباب الحاجر. وأسباب الحاجر 6 عبارة عن الصغر والجنون والعبودية الرقية وغير ذلك كما ذكره المصنف. وأما بالنسبة إلى الصغر على أنه إنما يحجر الصبي عن التصرفات المالية حتى يبلغ، ولكن مع بلوغه لا بد من الرشد، لا بد أن يكون رشيدا ويقابل الرشد السفاهة، فلا يصح أن يعطى المال للسفيه بقوله تعالى لا تؤتوا أموالكم السفهاء، فحينئذ لا يصح إعطاء المال للسفيه، بمعنى أنه السفيه أيضا يحجر من التصرفات، فالسفه يكون من أسباب الحاجة كما أن الصغر من أسباب الحاجة. فإذا بلغ وأصبح رشيدا فإنه عند ذلك يسلم إليه المال، إلا أنه بالنسبة إلى الرشد وبالنسبة إلى البلوغ قد جعل الشارع لكل منهما علامة. علامة البلوغ كما في كتاب الصوم عبارة عن إكمال 15 سنة أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن. وأما علامة الرشد ففوض ذلك إلى العرف، على أنه العرف هو الذي يميز أنه هذا الرجل، هذا الولد الذي قد بلغ وأصبح رجلا، يسأل هل هو رجل رشيد أو أنه سفيه، وذلك بالاختبار فيختبر. طبعا الاختبار لا يختص بالرجل والولد، إنما هو عام لكل من بلغ، سواء الرجل والمرأة، سواء الولد والصبية، لا فرق في ذلك. فيختبر الولد بما يناسب حاله، وكذلك تختبر البنت بما يناسب حالها كما مر سابقا. وهناك طريق آخر لإثبات الرشد، وهو عبارة عن الشهادة على أنه إنما يثبت الرشد تارة بالاختبار، الإنسان بنفسه، الوالد بنفسه يختبر ولده فيراه رشيدا، وأخرى يثبت ذلك بالبينة بالشهادة، فإن الشهادة طريق شرعي لإثبات الموضوعات الشرعية، فيمكن فيما نحن فيه أن البينة تشهد على رشد هذا الولد الذي قد بلغ بلوغا شرعيا وبلوغا عرفيا اجتماعيا، وهو عبارة عن الرشد. إلا أنه البينة عبارة عن شهادة عدلين، ولكن فيما نحن فيه المراد من الشهادة والبينة أعم من شهادة الرجال أو النساء، ولكن في شهادة النساء إنما يكون مورد شهادتهن فيما إذا كان الرشد للبنت، إذا أردنا أن نعرف أنه البنت رشيدة ولا يمكن الاختبار مثلا، أو حتى لو أمكن الاختبار ولكن النساء شهدن بذلك، شهدن برشدها، فإنه يكفي ذلك، تكفي شهادة النساء بالنسبة للنساء لا غير، لأنه النساء أعرف بحال النساء، يعني بعضهن يعرفن البعض، فيعرفن أن هذه البنت قد بلغت سن الرشد أو أنها لا زالت طفلة أو لا زالت سفيهة، لا تعرف الجيد من غير الجيد، ولا يمكن لها أن تدبر حالها وتدبر أمرها. وأما بالنسبة للرجال فتكفي شهادة الرجال مطلقا، سواء كان المورد المشهود عليه سواء كان ولدا أو كان بنتا، فإن الرجل لم يقيد في شهادته على أنه إنما تقبل شهادة الرجال للرجال فقط. شهادة النساء إنما تقبل للنساء، ولكن شهادة الرجال شهادة مطلقة لم تقيد بالرجال، بل تجوز شهادة الرجال للرجال وللنساء معا. هذا بالنسبة إلى تتمة مسألة الرشد. بعد ذلك يذكر أحكام السفيه على أنه إنما يحرم السفيه من التصرفات المالية مطلقا. بناء على هذا، لو أقر بمال على نفسه لا يقبل هذا الإقرار، بمعنى أنه لو قال فلان قد أدانني بهذا المال بمقدار من المال، أقرضني بمقدار من المال فهو يطلبني هذا المال، يا ترى إقراره مع أنه إقرار على النفس بناء على أنه إقرار العقلاء جائز على أنفسهم، يلزم أن نقول بقبول إقرار هذا السفيه، لكن قد خرج ذلك بالدليل. فإذا عموم إقرار العقلاء على أنفسهم يلزم أن يكون قد خصص في مثل هذا المورد. فالسفيه إذا أقر على نفسه لا يقبل بإقراره، لأنه محجور من قبل الشارع في التصرفات المالية، والإقرار بالمال نوع من التصرفات مستاق من مصادق التصرفات المالية، فلذا لا يقبل إقراره. ولكن لو أقر بنسب، مثلا يقر أنه هذا الولد أخي مثلا، أو هذا الولد ولدي، أو هذا الشخص أبي، وما شابه ذلك. فلو أقر بنسب، طبعا الظاهر أنه يقر بنسب في الولد، أنه يقر هذا الولد ولدي حيث تجب النفقة، فإذا وجبت النفقة مع هذا الإقرار يا ترى يقبل إقراره أو لا؟ نقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز في مثل هذا المورد، تكون القاعدة والعموم هو الحاكم، فلذا لو أقر بنسب فإنه يؤخذ بإقراره، وإن كان لازم ذلك وجوب النفقة فيما إذا كان المقر له كان طفلا صغيرا مثلا ويدعي أن هذا الطفل ولدي، فيجب علي أن أنفق، يعني يجب على السفيه أن ينفق على هذا الولد، فحينئذ يقبل إقراره. يا ترى هل يجب على السفيه الإنفاق على هذا الطفل المقر أو لا يجب؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من قال إذا قبل إقراره في النسب وإن كان لازمه الإنفاق، فحينئذ يلزم عليه أن ينفق، وهذا التصرف المالي كأنما خرج بالدليل باعتبار هو لازم الإقرار. ومنهم من قال إذا كان البناء إقرار النسب يستلزمه الإنفاق، فإن الإنفاق ليس من نفسه وليس من عند السفيه، لأنه تصرف مالي، إنما الإنفاق يكون من بيت المال، بيت مال المسلمين الذي وعد لمصالح المسلمين. طبعا بيت مال المسلمين يأتيكم في الدرس الخارج بحث مفصل بالنسبة إلى كيفية تكوين بيت المال، أنه بيت المال المسلمين من أي الأموال تتكون، عبارة عن الزكاة، الزكوات، الأخماس، رد المظالم، اللقطة، الهدايا، النذورات وغير ذلك، حيث كل هذه الأموال تصب في بيت المال، ومن ثم تصرف على مصالح المسلمين، مصالح المسلمين كبناء المستشفيات، قناطر وغير ذلك. ومن مصالح المسلمين ما نحن فيه، أنه هذا السفيه الذي يقر بنسب فبعد ذلك لا بد أن ينفق على الطبيب، وبما أنه محجور من التصرفات المالية والإنفاق إنما هو تصرف مالي، فلذا لا ينفق من عنده ومن نفسه، إنما ينفق على ذلك الطفل المقر، إنما ينفق من بيت المال الذي يعد لمصالح المسلمين، وكأنما هذا هو الأقوى في المسألة. وكذلك لا يحق للسفيه عليكم السلام، وكذلك لا يحق للسفيه أن يتصرف تصرفات مالية، ولكن غير التصرفات المالية كالطلاق، طلاق الخلعي أو الرجعي أو ما شابه ذلك يجوز له أو لا يجوز، نقول بالجواز، لأنه إنما كان محجورا في المال، وأما في بقية التصرفات وإن كان سفيها، ولكن لو طلق زوجته فإنه يقبل طلاق، لو خلع زوجته فإنه يقبل طلاق الخلع، إلا أنه طلاق الخلع إنما يأخذ المال من المرأة، باعتبار الخلع المرأة تبذل مهرها للزوج وتخلع نفسها فيما إذا كرهت الزوجة الزوج وأرادت الطلاق طالبت بالطلاق، فيسمى بالطلاق الخلعي في مقابل الطلاق الرجعي الذي الزوج يطلق، وفي مقابل طلاق المباينة والتباين الذي يكون من قبل الزوج والزوجة معا. فالخلعي إنما يكون من قبل الزوجة وذلك بعد بذل المهر، وما يطالب الزوج من مال مثلا، إذا طالب من مال وبذل ذلك فعندئذ يجوز لها أن تخلع نفسها من هذا الزوج، صحيح، إلا أنه المال لا يسلم إليه. وكذلك يقبل إقرارا فيما إذا كان يترتب على إقراره القصاص، يعني إذا أقر بجناية على أني قتلت فلانا مع أنه سفيه، ولكن يدعي ويقر على نفسه أنه قتل فلانا في مثل هذا المورد يقبل إقراره. ولكن إذا كان المورد مورد مثلا يترتب عليه مالا، إذا كان يترتب عليه مال فإنه يمنع من التصرفات المالية. خلاصة الكلام أن السفيه إذا كانت تصرفات مالية بأي نحو كان فإنه ممنوع التصرف، محجور التصرف، وأما إذا كانت تصرفات غير مالية كالإقرار بالنسب، الإقرار بالجناية، الطلاق، طلاق الخلع، طلاق المباراة، طلاق الرجعي وما شابه ذلك، فإنه لا يمنع في مثل هذه التصرفات ولم يكن محجورا في مثل هذه التصرفات. يا ترى هل يكون السفيه وكيلا عن غيره في سائر العقود، في جميع العقود، أو لا يكون وكيلا؟ يقول يصح الوكالة إذا لم يكن تصرف مالي، فإنه تصح الوكالة في سائر الأمور، في سائر العقود. طبعا كلمة سائر هنا بمعنى جميع، وإن كان هناك نزاع بين الأدباء على أنه يا ترى يستعمل كلمة سائر في الجميع أو يستعمل كلمة سائر في الباقي، عندما يقال سائر الأمور يعني باقي الأمور أو بمعنى جميع الأمور، كأنما الشارح يقول قد يستعمل سائر في الجميع كما يستعمل في الباقي، ولكن بعض الأدباء ادعى على أنه لا يستعمل إلا، طبعا مسألة أدبية ما لها ربط بالفقه، لا يستعمل كلمة سائر إلا في الباقي لأنه مأخوذ من السؤر، والسؤر بمعنى بقية الماء أو بقية الأكل، يعني فضالة الماء أو فضالة الأكل يعبر عنه بالسؤر، سؤر الحيوان تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة كما في كتاب الطهارة. فحينئذ السائر وسائر إنما هو بمعنى ما بقي من الموارد الأخرى وليس بمعنى الجميع، ولكن مراد المصنف من سائر هنا هو الجميع، يعني إنما يكون السفيه وكيلا عن غيره في سائر العقود أي في جميع العقود، وليس بمعنى باقي العقود بمعنى أنه يخرج عقدا دون عقد، بل في كل العقود يكون وكيلا عن غيره إلا أنه لا يتصرف تصرفات مالية. ويثبت الرشد لمن لم يختبر، لمن لم يختبر مطلقا سواء أراد عدم الإحجورا في مثل هذه التصرفات. يا ترى هل يكون السفيه وكيلا عن غيره في سائر العقود، في جميع العقود، أو لا يكون وكيلا؟ يقول يصح الوكالة إذا لم يكن تصرف مالي، فإنه تصح الوكالة في سائر الأمور، في سائر العقود. طبعا كلمة سائر هنا بمعنى جميع، وإن كان هناك نزاع بين الأدباء على أنه يا ترى يستعمل كلمة سائر في الجميع أو يستعمل كلمة سائر في الباقي، عندما يقال سائر الأمور يعني باقي الأمور أو بمعنى جميع الأمور، كأنما الشارح يقول قد يستعمل سائر في الجميع كما يستعمل في الباقي، ولكن بعض الأدباء ادعى على أنه لا يستعمل إلا، طبعا مسألة أدبية ما لها ربط بالفقه، لا يستعمل كلمة سائر إلا في الباقي لأنه مأخوذ من السؤر، والسؤر بمعنى بقية الماء أو بقية الأكل، يعني فضالة الماء أو فضالة الأكل يعبر عنه بالسؤر، سؤر الحيوان تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة كما في كتاب الطهارة. فحينئذ السائر وسائر إنما هو بمعنى ما بقي من الموارد الأخرى وليس بمعنى الجميع، ولكن مراد المصنف من سائر هنا هو الجميع، يعني إنما يكون السفيه وكيلا عن غيره في سائر العقول أي في جميع العقول، وليس بمعنى باقي العقول بمعنى أنه يخرج عقدا دون عقد، بل في كل العقود يكون وكيلا عن غيره إلا أنه لا يتصرف تصرفات مالية. ويثبت الرشد لمن لم يختبر، لمن لم يختبر مطلقا سواء أراد عدم الاختبار أو لم يتمكن من الاختبار، فيثبت حينئذ بطريق آخر. بعبارة أخرى أن الرشد إنما يثبت بطريقين، إما بالاختبار الإنسان بنفسه يختبر كالعدالة. العدالة كيف تثبت؟ بطريقين أو بثلاث طرق. تارة تثبت العدالة بالاختبار أنه الإنسان يعاشر الطرف المقابل الذي يريد أن يعرف عدالته يعاشره خلال 24 ساعة أو أكثر، فيجد أن هذا الشخص لم يعمل الكبائر ولم يصل على الصغائر، عند ذلك يقال فلان عادل ويصلي خلفه. وإما بشهادة عدل هذا طريق ثاني، وإما بالشياع كثير من الناس وشاع بين الناس أن فلان رجل عادل فيصلي خلفه حينئذ. فإثبات العدالة بثلاث طرق، إثبات الرشد إنما يكون بطريقين، بالاختبار أنه الإنسان بنفسه يختبر هذا الولد أو هذه البنت، أو بشهادة البينة وبشهادة العدول. فيثبت الرشد لمن لم يختبر بشهادة النساء في النساء، يعني إنما يشهدن النساء في البنت أنه قد بلغت وقد رشدت أصبحت في مقام الرشد، بشهادة النساء في النساء لا غير، يعني شهادة النساء في الرجال لا تقبل، إنما تقبل شهادة النساء في النساء لا غير. لماذا تقبل شهادة النساء في النساء فقط؟ لسهولة اطلاعهن عليهن على النساء غالبا. النساء أعرف، كل واحد أعرف بكل واحدة أعرف بالأخرى من الرجال عكس الرجال، وبشهادة الرجال مطلقا، يعني وتثبت ويثبت الرشد بشهادة الرجال مطلقا سواء كان المشهود له ذكرا سواء كان المشهود عليه ذكرا أم أنثى، لأن شهادة الرجال غير مقيدة بالرجال كما كان شهادة النساء مقيدة بالنساء. والمعتبر في شهادة الرجال طبعا اثنان، لأنه بينة وشهادة، والبينة عبارة عن شهادة عدلين، والظاهر أنه يشترط العدالة في الشهادة. والمعتبر في شهادة الرجال اثنان، لكن في النساء إنما المعتبر أربع نساء. لماذا أربعة؟ شهادة الرجال اثنان، لكن في النساء إنما المعتبر أربع نساء. لماذا أربعة؟ لأنه كل رجل بمنزلة امرأتين، وذلك بمسألة باعتبار مسألة الإرث باعتبار الذكر مثل حظ الأنثيين، وكأنما في مقام الشهادة كل اثنين في رجل واحد. هنيئا لكم يا رجال. وفي النساء أربع، يعني أربع نساء يشهدن على البنت أنها قد بلغت وقد رشدت، ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل وامرأتين أيضا كما يثبت بشهادة أربع خناثي، فالخناثي هنا يكون بحكم النساء حينئذ وبشهادة أربع خناثي. ولا يصح مسألة بالنسبة إلى أحكام السفيه، ولا يصح إقرار السفيه بمال، ويصح بغير المال كما لو أقر بنسب أنه هذا الطفل ولدي، وإن أوجب هذا الإقرار بالنسب يوجب النفقة حتى لو أوجب النفقة، وفي الإنفاق عليه من ماله أنه ينفق عليه من ماله أو أنه ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأنه أعد لمصالح المسلمين، وفي الإنفاق عليه من ماله أو بيت المال قولان للفقهاء أجودهما القول الثاني، أقواهما القول الثاني. وكان إقرار بالجناية، يعني تقبل إقراره أيضا بما إذا أقر بجناية على أني جنيت على فلان وقتلته، فحينئذ يقبل هذا الإقرار ويقتل. وكان إقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا، حتى لو كانت الجناية جناية نفس، يعني لو أقر أنه قتل فلان عمدا وعدوانا. ولا تصرفه في المال، يعني لا تقبل تصرفاته في المال، إذا لا يقبل إقراره بالمال كما لا يقبل تصرفاته في المال. ولا تصرفوا في المال وإن ناسب أفعال العقلاء، يعني حتى لو كانت تصرفاته تصرفات عقلائية ويناسب أفعال العقلاء، لكن مع ذلك بما أنه سفيه ومحجور عليه في ماله إذا لا يتصرف في المال. ولا تصرفوا في المال وإن ناسب أفعال العقلاء، يعني ما يفعله كان مناسبا لأفعال العقلاء، لكن مع ذلك لا يجوز. ويصح تصرف هذا السفيه فيما لا يتضمن إخراج المال من نفسه مثلا من ماله كالطلاق فإنه يجوز ذلك له، وكذلك الظهار أنه يقول لزوجته ظهرك علي كظهر أمي مثلا فتنفصل الزوجة عنه، والظهار والخلع طلاق الخلعي. لكن بالنسبة إلى الطلاق الخلعي إنما تهب المرأة وتبذل المرأة مهرها، فحينئذ المهر يعطى لهذا السفيه عندما يطلق، لا يعطى المال للسفيه ولا يسلم عوض الخلع إليه. لماذا لا يسلم؟ لأنه من مصادق تصرف مالي، ممنوع منه. ويجوز مسألته ويجوز أن يتوكل هذا السفيه لغيره في سائر العقود، أي في جميع العقود، سائر هنا معنى الجميع. وإن كان طبعا هذه مسألة أدبية كما ذكرت لكم، وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه أنه إطلاق السائر على الجميع ضعيف، قد ضعف هذا المعنى أنه في اللغة يطلق السائر أو سائر على جميع، هذا الإطلاق ضعيف. وإن كان قد ضعف إطلاقه أي إطلاق سائر عليه أي على الجميع بعضه، إذا ضعف وليس ضعف، وإن كان قد ضعف إطلاقه عليه بعض أهل العربية، يعني بعض أهل العربية ضعفوا ذلك وقالوا لا يجوز، حتى عدهم في درة الغواص من أوهام الغواص وجعله مختصا بالباقي على أنه سائر، إنما يختص استعماله فقط في معنى الباقي، سائر القوم يعني باقي القوم وليس معنى جميع القوم، وجعله مختصا بالباقي أخذا له. اشتق السائر اشتق من أين؟ اشتق من السور، والسور بمعنى الباقي، باقي الماء أو باقي الآكل، سور الحيوان، أخذا له من السور وهو معنى البقية. وعليه بناء على هذا القول أنه سائر معنى البقية جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان لما أسلم على 10 نسوة، يعني أسلم وكان عنده 10 نساء نكاح دائمي، فالنبي قال له لك 4 والباقي عليك أن تدعهن، أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، يعني فارق بقيتهن. إذن السائر استعمل هنا معنى البقية. لكن على كل حال قد أجازه بعض أهل اللغة، أجاز أنه يستعمل كلمة سائر في الجميع، وما نحن فيه سائر إنما استعمل في الجميع. إذن ويجوز أن يتوكل السفيه لغيره، يكون وكيلا عن الغير في سائر العقود، يعني في جميع العقود، وإنما جاز توكيل غيره له لأن عبارته، لماذا الغير يجوز أن يوكله ويكون وكيلا عن الغير؟ لأن عبارته غير مسلوبة، إنما هو مسلوب التصرف المالي، أما مسلوب العبارة يعني عبارته لم تكن كعبارة المجنون، المجنون لا يكون وكيلا عن العاقل، لماذا؟ لأنه مسلوب العبارة، كما أنه مسلوب العمل كذلك مسلوب العبارة، يعني لا قيمة لعبارته، لا قيمة لأفعاله، ولكن السفيه ليس مسلوب العبارة. فإذا كان وكيلا في العقود، يعني في إجراء صيغ العقود وفي عبارة العقود، حينئذ تكون وكالته وكالة صحيحة، لأنه ليس مسلوب العبارة، إنما هو مسلوب التصرف المالي فقط. لكن قد أجازه بعضهم، وإنما جاز توكيل غيره له لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا، بل مما يقتضي العبائر التي يستلزمها التصرف المالي، تلك العبائر مسلوبة أو التصرف المالي مسلوب، أما العبائر التي ليس فيها تصرفات مالية إنما فيها إجراء صيغ العقود والإيقاعات فإنه يجوز ذلك، بل مما يقتضي التصرف المالي. هذا بالنسبة للسفيه. وأما المجنون، لأن الجنون أيضا من أسباب الحاجز، فأحكام المجنون يقول: وأما المجنون يرجى الانتباع السريع، ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية، أنه المجنون يكون محجورا عليه أبدا ودائما، ويمتد هذا حتى يفيق من جنونه ويخرج من جنونه، ويمتد حجر المجنون في التصرفات المالية وغير المالية، إذن كل التصرفات مالية وغير مالية حتى العبائر يكون مسلوب العبارة حتى يفيق ويكمل عقله. المجنون والصبي إذا كان مسلوب العبارة ومسلوب التصرف مطلقا، فمن يتصرف في أموالهما وفي أحوالهما وشؤونهما؟ يقول: إنما يتصرف من كان له الولاية. لمن الولاية؟ يقول: ابتداء الولاية للأول جد، وإذا لم يكن الأب والجد فالوصي لهما، وإذا لم يكن الوصي فالحاكم الشرعي. إذن الحاكم الشرعي إنما هو في المرتبة الثالثة بالنسبة إلى تصرفات أموال الصبي والمجنون. كلامنا بالأب والجد على أنه يا ترى الأب والجد أيهما يقدم على الآخر؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بتقديم الأب، ومنهم من قال بتقديم الجد، ومنهم من قال على أنه كل من تصرف أولا فهو المقدم، إذا تصرف الجد فهو المقدم، إذا تصرف الأب فهو المقدم، فيما إذا علمنا تقدم أحدهما على الآخر. وأما إذا تصرف معا، إذا تصرف معا ماذا نفعل؟ يقول تصرفهما معا تارا متفقا على عمل، مثلا الوالد والجد كلاهما قد باع أموال الصبي أو باع أموال المجنون، إذا اتفق عملهما في البيع أو في الشراء، فإذا اتفق عملهما إذا صح عملهما معا، لأن المورد مورد واحد، وإن كان كليهما مثلا قد تصرفا في أموال الصبي تصرف معي، يعني معا تصرفا في ذلك فيجوز. ومنهم من قال إذا اختلفا مثلا، كان تصرفهما معا ولكن اختلفا في مورد التصرف، يعني واحد باع مال الصبي والثاني مثلا الوالد باع مال الصبي ولكن الجد اشترى للصبي بماله، فحينئذ يقدم الأب أو الجد. يقول والولاية في مالهما أي الصغير والمجنون، إنما الولاية لمن؟ للأبي والجد، ويأتيكم تفصيل ذلك في كتاب المكاتب للشيخ الأنصاري عليه الرحمة. للأبي والجد له، يعني الجد للأب، أي ليس الجد من طريق الأب، إنما الجد من طريق الأب فقط، وإن على جد الجد وهكذا، فيشتركان حينئذ الجد والوالد يشتركان في الولاية لو اجتمعا. فإن اتفقا على أمر نفذ هذا الاتفاق وهذا العمل، وإن تعارض الوالد يبيع والجد يشتري، وإن تعارض قدم عقد السابق. فإن اتفقا قدم عقد السابق فيما لا علمنا ذلك، إن اتفقا في المعاملة في آن واحد في ساعة واحدة، واحد يشتري والآخر يبيع، أو واحد يشتري سيارة مثلا من مال الصبي والآخر يشتري دارا للصبي مثلا، وفإن اتفقا ففي بطلانه على أنه هذا العقد باطل، ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو ترجيح الجد أو جهد المسألة، يعني لكل وجه، ربما نقول بالبطلان بناء على نعم. لماذا نقول بالبطلان؟ وجه ذلك لأنه تعارضا تساقطا باعتبار تصرفهما كان في معرض واحد ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا تعارضا تساقطا، تساقطهما يستلزم بطلان عقدهما حينئذ، إذا عقد كل واحد يجب أن يكون باطلا. وأما ترجيح الأب على أنه هو المقدم بالنسبة إلى هذا الولد وهو أعرف بحال الولد، وأما ترجيح الجد على أنه الولد وما في يده إنما هو لوالده كما في الرواية الولد وما في يده إنما هو لوالده، فهذا الوالد وإن كان والدا ولكن بالنسبة إلى الجد إنما يكون ولدا، فحينئذ هذا الوالد يلزم أن يكون وما في يده من ولاية الولد لوالده، فيلزم أن يكون ولاية الولد، وولاية الحفيد إنما هو للجد، فالجد يقدم ولايته على ولاية الأب. إذا لكل واحد من البطلان أو تقديم الأب أو تقديم الجد وجه وجيه. ثم الوصي لأحدهما لأحد الأبوين، يعني الأب أو الجد مع فقدهما، مع فقد الأب والجد. ثم إن فقد الوصي الحاكم، ثم الحاكم مع فقد الوصي. والولاية في مال السفيه، هذا في مال المجنون والصبي، وأما في مال السفيه يقول والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده كذلك للأبي والجد إلى آخر ما ذكر، يعني الأب والجد، وإلا فالوصي وإلا فالحاكم، آخر ما ذكر هذا معناه. طبعا لمن إنما يكون للأب والجد؟ إذا لم يكن الولد قد بلغ رشده الشرعي والاجتماعي، إذا لم يبلغ رشده حينئذ نقول الولاية إنما للوالد وللجد. وأما إذا بلغ رشده ثم أصبح سفيها، لأن بعض الأحيان يمكن أنه الطفل يبلغ يكون طفلا رشيدا ولكن يصاب بداء مثلا ويرجع له البله والسفه يكون سفيها وأبلها مثلا، حينئذ يا ترى تكون الولاية للوالد أو للحاكم؟ نعم، لماذا؟ نعم،
لأن يقول الحاكم
إلي؟
يعني بعد البلوغ.
لا. أكرر السؤال حتى أرى أنه كيفية استنباط الحكم عندكم، هل لكم أرضية فقهية للاجتهاد أو لا؟ الآن السفيه تارة يكون مسبوق الرشد، يعني قبلا كان رشيدا، وتارة يكون غير مسبوق الرشد، يعني لم يكن رشيدا، الآن بلغ ولم يكن رشيدا. فإذا بلغ ولم يكن رشيدا كيف الصبي يكون ولايته للوالد والجد؟ فكذلك السفيه الذي يبلغ ولم يكن رشيدا فولايته إنما هو للوالد وللجد ثم للوصي ثم للحاكم على ما ذكر. وأما إذا كان مسبوقا بالرشد، يعني إذا كان من قبل رشيدا ثم بعد ذلك سفه وأصبح سفيها، فيا ترى الولاية تكون للجد، يعني ترجع الولاية مرة ثانية للجد، الصبي كانت ولايته للوالد وللجد ثم بعد ذلك بلغ وأصبح رشيدا فانقطعت الولاية، ثم بعد ذلك تسفه الرجل مرة ثانية وأصبح سفيها، فيا ترى ترجع الولاية للوالد وللجد أو تكون الولاية للحاكم الشرعي؟
للحاكم الشرعي.
ليش؟
لأن الرشد يرفع ولايته، أصبح رشيدا.
الآن أصبح سفيا مرة ثانية.
وكان رشيدا.
كان رشيدا ومات الرشد، الآن أصبح سفيا مرة ثانية.
ارتفع ولاية الأب والجد بسبب الرشد.
رجعت مرة ثانية. ارتفعت رجعت مرة ثانية. ما أكثر ما يرتفع ويرجع مرة ثانية. كثير من الأحكام عندها ترتفع عند ارتفاع الموضوعات، ولكن إذا وجد الموضوع مرة ثانية يرجع الحكم. أمثل لك مثال. الآن عندنا ميت أمامنا يجب تغسيله وتكفينه، وإذا به أتى الأسد وأخذ هذا الميت سقط تغسيله وتكفينه، لأنه مع وجود الميت يجب التغسيل والتكفين. أما إذا الأسد أخذه وراح ليأكله في عرينته فحين ذلك يسقط الغسل ويسقط الصلاة وتجهيز الميت وغير ذلك، إذن يسقط التكفين. ولكن بعد ذلك رجعنا إلى عرينة الأسد ووجدناه أنه امتنع عن أكل هذا الميت، فحينئذ يرجع الحكم مرة ثانية، يعني يجب علينا أن نكفنه ونغسله مرة أخرى. إذن انقطع الحكم ورجع مرة أخرى، هل يجوز لنا أن نقول لا يجوز لا يجب علينا تكفين؟ لا نقول لا يجوز، لا يجب علينا تكفين هذا الميت لأنه قد سقط من قبل باعتبار افترسه الأسد وأخذه الأسد وسقط عنا الحكم، وإرجاعه يحتاج إلى حكم جديد مثلا. ماذا تقول؟
المسألة هذه اللي معنا غير هلا، لما كان رشيد هلا كان رشيد وانتفى الرشد، بالأصل ما كانوا هم ولاية، ما في ولاية من قبلنا عليه، إذا نقول الولاية بده يكون في دليل ايش في ولاية؟
دليل أنه كان من سابق لهم الولاية بالنسبة لهذا الصبي قبل البلوغ.
أو هلأ كان
الرجوع
للولاية
العدم عندما نستسلم وحيث لا دليل، ما نحن في عندنا دليل وهي ولاية الوالد والجد. أحسن، لكن بأي دليل؟ طبعا أحسن بالغلط لا بالصحيح.
لو مات هذا
الشخص
مات
ولاية
هذا الشخص
الولاية لوالده، ولكن مو من ولاية الميت غير ولاية الأحياء، تختلف الولاية في الموردين، اختلاف الولايتين. ولاية الميت إنما له ولاية في تجهيزه، ولكن ليس له ولاية على أمواله، إنما الأموال تكون لورثته، الأموال ما تكون للورثة وليس للوالد. الولاية ولاية الأموال غير ولاية الأحياء. أخطأت في الاجتهاد، الحمد لله الذي جعلنا من المخطئين في الاجتهاد، أخطأت في الاجتهاد، فلك حسنة واحدة.
مولانا يا سيدنا قد أصبح رشيد ارتفع ولاية الأب ولو عاد إلى السفاهة، ارتفع على باب البلوغ
ارتفعت
ما مددت لك بهذا المثال الواضح أنه هذه الجنازة الآن أمامي وأخذها الأسد، ارتفعت إذا ارتفع حكم التجهيز والتكفين. ولكن إذا رجع لا، إذا رجع الآن بما نحن فيه يجب عليه تكفينه وتغسيله أو لا يجب؟
يجب.
إذا بما نحن فيه يكون الولاية للوالد،
لكن بدأ دليل
كفى الله أكبر من يشتغل قطاع،
هذا قياس نويته
هذا تنظير وليس قياس، التنظير يجوز فيما نحن فيه وليس من القياس.
الحل
ها؟ الجواب ما يقوله الشارع.
نعم.
كما يقول سماحة الشيخ. زين. والولاية في مال السفيء الذي لم يسبق رشده كذلك للأب والجد إلى آخر ما ذكر عملا بالاستصحاب، لأنه من قبل كان لهم الولاية فالآن نستصحب تلك الولاية. طبعا هذا إشكال، الاستصحاب هنا لا يتم. لماذا؟ لأنه كما ذكرت في جواب الأخ أنه ولاية الأموات غير ولاية الأحياء، ما نحن فيه ولاية الصبي غير ولاية التفيه، لاختلاف الموضوعين ليست الولاية واحدة، ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع، من أركان الاستصحاب وحدة الموضوع. إذا لا يمكن أنه قبل البلوغ كان له الولاية، للوالد الولاية، الآن بعد البلوغ نشك في ولايته، نستصحب تلك الولاية. مؤمن هذا الاستصحاب لا يتم فيما نحن فيه، لأنه إنما نستصحب تلك الولاية يعني ولاية الصبي، والحال لا نستصحب تلك الولاية ولاية الصبي، إنما له ولاية جديدة باسم ولاية التفيه، وولاية التفيه غير ولاية الصبي والمجنون. أحسن، فللحاكم الولاية دونه، فللحاكم. فإن سبق رشده إذا كان من قبل رشيدا وارتفع الحاجر عنه بالبلوغ معه مع الرشد ثم لحقه السفة، حينئذ للحاكم الولاية، فللحاكم الولاية دونهم، دون الأب والجد. لماذا؟ لارتفاع الولاية. والحال نقول لا، الولاية لم ترتفع، إنما ارتفعت الولاية بانتفاء الموضوع، ولكن إذا رجع الموضوع السفة مرة ثانية ونفس الموضوع وهو السفهية، نفس الموضوع إذا رجع فحينئذ ترجع الولاية. على كل حال لارتفاع الولاية عنه بالرشد فلا تعود إليهم، إلى الوالد والجد، إلا بدليل وهو منتف فيما نحن لم يكن دليل، فيما نحن فيه لم يكن دليلا. وأما أنه كيف يكون الحاكم ولي السفي في هذا المورد، باعتبار الحاكم ولي من لا ولي له، وهذا السفي بما أنه ليس له ولي، لأن الوالد والجد ليس لهم الولاية على هذا السفي الذي كان رشيدا فسفها فليس له واليا، فحينئذ الحاكم يكون وليه، والحاكم ولي عام لا يحتاج إلى دليل. ولاية الحاكم إنما هي ولاية عامة فلا يحتاج إلى دليل خاص في هذا المورد. وإن تخلف الحاكم في بعض الموارد كما في مسألة الصبي، أنه ابتداء تكون الولاية للوالد وللجد ومن ثم للوصي ومن ثم للحاكم، وإن تخلف في بعض الموارد، ولكن ابتداء الحاكم هو ولي من لا ولي له، ولا يحتاج ذلك إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. وإن تخلف حكومة الحاكم في بعض الموارد، وقيل الولاية في مالي للحاكم مطلقا، الحاكم هو الذي يتولى أموال السفيه مطلقا لظهور توقف الحاجر عليه، لأنه عندما نقول هذا السفيه محجور عليه يعني لا يجوز له أن يتصرف في ماله، عند ذلك ليس للوالد أن يتصرف، سواء كان رشده سابقا أو سفهه سابقا لا فرق في ذلك، إنما المتصرف في أموال السفيه هو الحاكم الشرعي، ورفعه على حكمه في كون النظر إليه، ورفعه على حكمه في كون النظر إليه يعني رفع الحاج حينئذ إنما يتبع حكم الحاكم الشرعي، فهو الذي يرفع الحجرية عن هذه المال، عن هذه الأموال، ورفعه على حكمه أي حكم الحاكم في كون النظر إليه، أنه يلزم أن نسلم الأمر إلى الحاكم الشرعي وهو الذي ينظر في أموال السفيه. هذا بالنسبة للمجنون والصبي والسفيه. وأما العابد، لأنه من أسباب الحاجر عبارة عن الرقية، فيلزم أن يكون العابد محجورا عليه في أمواله. لماذا؟ لأنه العابد وما في يده إنما هو لمولاه، سواء قلنا على أنه إنما هو لمولاه حقيقة أو إنما هو لمولاه مجازا، الفرق بينهما يرجى الانتباه. بحث في كتاب العلم على أنه العبد يكون محجورا، وهذا مما لا كلام فيه، أنه العبد يكون محجورا في أمواله يعني لا يحق له أن يتصرف، سواء قلنا العبد وما في يده لمولاه حقيقة، بمعنى أنه العبد لا يملك أبدا بهذا المعنى فيلزم أن يكون محجورا عليه لأنه غير مالك، أو نقول بالملكية، ولكن الملكية ليست طلقة، إنما ملكية محجورة كالران. كيف الران يكون ملك المالك ولكن ليس طلقان؟ يعني لا يجوز أن يتصرف، وليس المالك مطلق العنان في التصرف. معنى الطلقية أنه مطلق العنان في التصرف، ليس المالك مطلق العنان في التصرف حتى يتصرف في ماله في ملكه. وإن كان الناس مسلطون على أموالهم، لكن بما أنه أصبح المال رهنا حينئذ يذهب انتفاء الطلقية ويكون حينئذ ممنوعا من التصرف وإن كان ماله. ما نحن فيه كذلك، نقول العبد يكون مالكا ولكن ملكيته ليس ملكية طلقة، إنما ملكية ممنوعة ومحجورة، بمعنى أنه لا يتصرف إلا بإذن المولى. فعلى كل حال، سواء قلنا اختلاف المباني بين الفقهاء، سواء قلنا العبد لا يملك أصلا فحينئذ يكون محجورا عليه في التصرفات المالية، أو نقول بالملكية ولكن ملكية غير طلقة وإنما هي ملكية محجورة، بمعنى أنه لا يجب أن يتصرف إلا بإذن المولى. فإذا العبد ممنوع من التصرف مطلقا في المال وغير المال، سوى أحلنا ملكه، يعني قلنا أنه يستحيل أن يكون العبد مالكا لأن العبد ما في يده لمولى، سواء أحلنا ملكه أو قلنا به أو لا نقول بالملكية لأنها ملكية غير طلقة إنما هي ملكية محجورة. عدا الطلاق، بالنسبة للطلاق يجوز للعبد أن يطلق زوجته، فإن له للعبد إيقاع الطلاق وإن كره المولى ذلك. المولى يكره أن يطلق الزوجة لأنه يفقد شخص من العائلة الذي كان بخدمته، مثلا زوجته كانت بخدمة العائلة فيفقدها، لكن مع ذلك يجوز للعبد، يصح طلاق العبد حينئذ حتى لو كره المولى ذلك. وأما من أسباب الحجرية المرض المتصل بالموت، إذن المريض الذي يكون مرضه مرض الموت حينئذ يكون محجورا عليه في التصرف، فلا بد من بيان أحكام المريض. فيقول: والمريض ممنوع، لكن ليس ممنوعا في كل أمواله، لأن المريض إنما له ثلث المال، فيجوز له أن يوصي بثلث ماله حتى لو كان في مرض الموت، فإذا إنما يمنع فيما زاد عن الثلث، أما الثلث فيجوز له أن يتصرف كيفما يشاء. فالمريض ممنوع من التصرف مما زاد عن الثلث، ثلث المال، إذا تبرع به. أما لو عاوض عليه، طبعا إنما يمنع من التصرف فيما إذا أراد أن يتبرع بالزائد عن الثلث فلا يجوز له في التبرعات، لا يجوز. لماذا؟ أيها الفقهاء، المريض في حال الموت يقول: أنا ما شفت خير من أولادي، ما كنت أعي هاي الأموال الطائلة كلها أدعها لأولادي، فإذا أنا أوصي بكل أموالي أن تكون خيرية، يعني ما دام كان سالم وطيب ما أعطى أمواله في سبيل الله، ولكن الآن اللي يكون في حالة الموت وإذا به يريد أن ينفق في سبيل الله، فيقول: كل هذه أموالي إنما هي للفقراء، يجوز ذلك؟ يتبرع بأمواله، يجوز ذلك أو لا يجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز ومنهم من قال بالتفصيل، على أنه ما زاد عن الثلث لا يجوز أن يتبرع. لماذا؟
لأنه حقه الفقراء، حكمه
حكم
الميت، يعني كأنه الأموال الوارث.
أحسن، لأنه من حكم يعني من أموال الوارث حينئذ، إذا ما زاد على الثلث لا يجوز أن يتبرع. لا بأس بهذه القصة، وإن كان لا علاقة له بما نحن فيه يعني بالفقه، ولكن قصة تحرك الأحاسيس والعواطف لما يكون سفيها طبقا لهذه الرواية. من ناحية أخرى، عندنا لا فرق في المعاصي بين شرب الخمر وبقية المعاصي، فإن من يرتكب المعاصي حينئذ يلزم أن يكون سفيها، فالفاسق يلزم أن يكون سفيها. ولا تؤتوا أموالكم السفهاء، كيفية الاستدلال؟ إذا لا تؤتوا أموالكم السفهاء يعني لا تؤتوا أموالكم الفساق، عندما لا نأتي المال للفاسق يعني إنما يجب علينا أن نأتي المال لمن؟ لمن كان عادلا، لأنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومة إن جاءكم عادل بنبأ فلا تبينوا، لذا يشترط العدالة حينئذ، وقيل يعتبر مع ذلك أي مع البلوغ والرشد العدالة أيضا، فلو كان مستحل مال غير عادل في دينه لم يرتفع عنه الحاجر، يلزم أنه الحاجر لا زال باقيا. لماذا؟ للنهي عن إتيان السفهاء المال، لا تؤتوا أموالكم السفهاء. وما روي أيضا أن شارب الخمر سفيه، ولا قائل بالفرق بين المعاصي، ما المعصية إن دل شرب القامة على السفاه، فكل المعاصي إنما يدل على أن هذا الرجل مرتكب المعصية يجب أن يكون سفيها. طبعا فرق الظاهر أنه الحق مع المشهور وليس مع هذا القائل. لماذا؟ لأنه فرق بين السفه الذي في رواية القامة أو في روايات المعاصي أنه من يرتكب المعاصي يلزم أن يكون سفيها، وبين السفه الذي نبحث عنه. السفه الذي نبحث عنه باعتبار موضوعنا هو موضوع الأموال، أنه هذه أموال يتامى موجودة، والآن اليتيم قد بلغ وأصبح رشيدا، ولكن فاسق يشرب الخمر، يا ترى هذه الأموال يسلم لهذا الرجل الجديد أو لا يسلم؟ كلامنا في تسليم الأموال. وأما السفه إنما هو باعتبار الأمر العقلي، أنه الرجل العاقل، لأنه العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنة، فغير العاقل وهو السفيه وهو الجاهل الذي لم يراعي جوهرية العاقل، لم يراعي حق العاقل، لا يصرف العاقل في طاعة الله، إنما يصرف العاقل في معصية الله، يستغل العاقل من أجل المعاصي وكيفية الوصول إلى المعاصي. فحينئذ السفه الذي في رواية شرب الخمر غير السفه الذي في الآية الشريفة لا تؤتوا أموالكم السفهاء، يعني الموضوع له مدخل بالنسبة إلى كيفية الحكم، أنه لا تؤتوا أموالكم السفهاء. السفه هنا بمعنى أنه من لم يصلح ماله، لا يدري كيف يصلح ماله وكيف يضع ماله في مواضعها. أما السفه الذي في رواية الخامر وكذلك بقية المعاصي، ذلك أمر في مقابل العاقل. عندنا الرشيد وسفيه، وعندنا سفيه وعاقل. فالسفاه الذي يرتكبه صاحب المعصية ويكون سفيها إنما هو في مقابل العاقل، باعتبار العاقل ما عبد به الرحمن واكتب السبب الجنان، لا بما نحن فيه. نحن إنما نقول بالسفه الذي يقابله الرشد، وليس السفه الذي يقابله العاقل. بعبارة أخرى، السفه هنا يلزم أن يكون عبارة ثانية عن الجهل. عندنا جنود العاقل وجنود الجهل، خلق الله العاقل وخلق الله الجهل، فالسفه إنما هو مثال آخر للجهل. فشارب الخمر عندما يشرب الخمر يلزم أن يكون جاهلا بالله سبحانه وتعالى. لذا إنما يتوب الله للذين يعملون السوء بإيش؟ بسفه، يعني بجهالة، بجهالة يعني بسفه. فالمراد من السفه هنا، هذا استدلال لطيف طبعا الآن تبادر إلى ذهني أيضا، على أنه المراد من السفه الذي يقابل العاقل بدليل أنه إنما يتوب الله على الذين يعملون السوء بجهالة، يعني يعملون السوء بسفه. فشارب الخمر إنما يكون سفيا، يعني يكون جاهلا، والجهل يقابله العاقل. والسفه الذي نبحث عنه إنما يقابله الرشد، يعني السفه في المال، أي الرشد في المال. فإذا لا يمكن الاستدلال بالسفهية بالنسبة إلى شرب الخمر وغير ذلك، والاستدلال بالآية الشريفة لا تؤتى أموالكم السفهاء. أولا الخمر ليس فيه مالية، فهمت الإشكال من الآية الشريفة لا تؤتى أموالكم السفهاء. إنما يصرف هو بطل واحد ويسكي يشرب مثلا، إنما يصرف كله أفض دولار دولارين مو أكثر، والآن عنده 100,000 دولار يتيم، بمجرد أنه يصرف دولار أو دولارين في شرب الخمر يلزم أنه لا يسلم له 100,000 دولار؟ هذا يقبل الوجدان؟ لا، كيف يستدل على أنه غير رشيد؟ أن إذا ثبت على أن المراد من الرشيد هو أنه يصرف الأموال، يعني رشد خاص، وهو أن يصرف الأموال في مصالحه، حينئذ ربما لا يقال بالنسبة إلى من يشرب الخمر، بالنسبة إلى الفاسق لا يقال أنه هذا الإنسان غير رشيد، لا يقال هذا رشيد في صرف المال، لكن في عقله غير رشيد، في عقله غير رشيد، جاهل، لا يعرف الله سبحانه وتعالى، يجهل مقام الله، يجهل الآخرة. لو آمن بالآخرة وبالله فإنه لا يعمل المعصية، ولكن هذا لا يعني على أنه يكون غير رشيد أيضا. فالرشد الذي نبحث عنه غير الرشد الذي بالنسبة إلى من يفعل المعصية. وقيل يعتبر مع ذلك العدالة، فلو كان مصلحا لماله غير عادل في دينه لم يرتفع عنه الحاجة للنهي عن اتيان سفهاء المال. وما روي أن شارب الخمر سفيه، ولا قائل بالفرق بين المعاصي، وعن ابن عباس أن الرشد هو عبارة عن الوقار، المؤمن وقور عند الهزائل. الوقار بمعنى فيما نحن فيه، بمعنى أنه لا يستعجل في الأمر، فمن لم يكن فيه العجلة في تصرفاته يدل على أنه إنسان رشيد وقور، يعني إنسان متأني أنيق رشيد. أصلا الرشد عندما يقال هنا الرشيد أنيق بمعنى أنه إنسان وقور حباب متدين أو ما شابه ذلك، بمعنى أنه يصرف أمواله في مصالحه الخاصة. فالرشد هو الوقار أولا، والحلم أنه إذا أذى إنسان جاهل لا يتألم ويغضب سريعا ويصرف أمواله في غضبه، إنما يحلم على ذلك الجاهل. وكذلك الرشد بمعنى العاقل، أن يكون عاقلا، وإنما يعتبر على القول بها بناء على أنه يعتبر العدالة. تعتبر العدالة، يا ترى هل تعتبر العدالة الابتدائية والاستمرارية أو تعتبر العدالة الابتدائية فقط دون الاستمرارية؟ اختلف الفقهاء في ذلك. منهم من اشترط العدالة الابتدائية دون الاستمرارية، على أنه في بداية الأمر لو كان عادلا يسلم إليه المال، بعد ذلك طغى رآه استغنى وفسق عن أمر ربه وخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال الكثيرة، هذا لا يدل على أنه يحجر عليه مرة ثانية، لأنه إنما اشترطنا العدالة في البداية. ولكن الشيخ الطوسي يقول لا فرق في ذلك، العدالة يشترط في البداية وفي النهاية وفي الاستمرار. فحينئذ لو كان في بداية الأمر عادلا يسلم إليه المال، لكن بعد ذلك فسق عن أمر ربه فإنه يعجل مرة ثانية على ذلك المال، لاشتراط العدالة ابتداء واستدامة. لكن الشارع يقول بالنسبة للاستدامة لم يقل بذلك أحد من الفقهاء أبدا، لم يفت بذلك أحد من الفقهاء أنه يشترط استدامة العدالة، لأن ذلك شيء تقريبا قريب على المستحيل أنه نشترط العدالة إلى آخر العمر في كل شخص يلزم أنه دائما يحجر على هذا الشخص ومرة ثانية يسلم أمره، على أنه بين عدالة وفسق فيحجر ويسلم له المال وهكذا، وكيف يكون ذلك؟ فحينئذ لا يشترط العدالة الاستدامية، إنما يشترط الابتدائية. إذا اشترط الابتدائية نقول بهذا الإشكال، على أنه من يشترط الابتداء فلا بد أن يشترط الاستمرار. لماذا؟ لوجود المقتضي، باعتبار المقتضي واحد، المقتضي وهو عبارة على أنه الفاسق والسفيه لا يسلم إليه المال، سواء كان في البداية فاسقا وسفيها أو كان في الوسط وفي النهاية فاسقا وسفيا، فعلى كل حال المقتضي واحد بالنسبة إلى البداية وبالنسبة إلى النهاية. فإذا اشترطنا العدالة في البداية فلا بد أن نشترطها في الاستمرار، والحال لم يفتي أحد من الفقهاء باشتراط العدالة في الاستمرار، وهذا الدليل واضح على أنه لا يشترط العدالة حينئذ، إنما يشترط في تسليم المال البلوغ والرشد، الرشد العرفي الاجتماعي. وإنما يعتبر على القول بهذا في البداية فلا بد أن نشترطها في الاستمرار، والحال لم يفتي أحد من الفقهاء باشتراط العدالة في الاستمرار، وهذا الدليل واضح على أنه لا يشترط العدالة حينئذ، إنما يشترط في تسليم المال البلوغ والرشد، الرشد العرفي الاجتماعي. وإنما يعتبر على القول بها بالعدالة في الابتداء لا في الاستدامة، فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشيخ الأحوط أن يحجر عليه، مع أنه شرطها ابتداء، الشيخ إنما شرط العدالة ابتداء، ويتوجه على ذلك أنها لو كانت شرطا في الابتداء، لو كانت العدالة شرطا في الابتداء لكانت عدالة شرطا في الاستدامة وفي الانتهاء أيضا. لماذا؟ لوجود المقتضي، وهو أنه لا يسلم المال إلى الفاسق باعتبار الفاسق فيه، لاعتبرت بعده بعد الابتداء لوجود المقتضي. ويختبر من يراد معرفة رشده، إذا أردنا أن نعرف أنه هذا الولد رشيد أو هذه البنت رشيدة قد بلغت مرحلة الرشد أو لا، كيف نختبر ذلك وكيف نمتحن ذلك؟ فيقول ويختبر من يراد معرفة رشده بما يلائمه، كل واحد بما يلائم شأنه. فابن التاجر إنما يختبر بالبيع والشراء، أما ابن العالم إنما يختبر بأن يسلم له المال ويقول اصرف هذا المال على نفسك، بعد ذلك نتابع هذا الولد أنه كيف يصرف المال، يا ترى يصرفه بما يصلح نفسه أو يصرفه في مثلا أكل البستني وما شابه ذلك، يصرف أشياء لا معنى له، فنكشف من خلال تصرفاته. هذا معنى لطيف جدا، أنه يدل على أنه الآباء إنما يراعي مصالح أولادهم، ويراعون حركات الأولاد أنه بلغوا سن الرشد مرحلة الرشد أو لا، وذلك يعلم من خلال الاختبار بما يلائمه من التصرفات والأعمال، ليظهر اتصافه بهذه الملكة أنه وصل إلى مرحلة الملكة أو لا، بما ليظهر اتصافه واتصاف هذا المختبر الذي يختبر، هذا الولد الذي يختبر أنه اتصف بالملكة التي يمكن بتلك الملكة أن يصرف المال في مصالحه أو لا. فمن كان من أولاد التجار فالذي يلائمه أن يفوض إليه البيع والشراء، بمعنى مماكسته ومعاملته مع الناس، كيف يماكس الناس، كيف يتعامل في البيع والشراء فيهما، في البيع والشراء على وجههما، ويراعى إلى أن يتم. طبعا هناك المتولي والولي يراعي حال هذا الصبي الجديد البالغ الجديد والرشيد الجديد، يراعي حاله على أنه إن كان تصرفه من مصلحته فيتم البيع، وإلا إذا وجد أنه أخذ خربط مثلا في التصرف في مثل هذا المورد إنما يتولي، يراعي حاله على أنه إن كان تصرفه من مصلحته فيتم البيع، وإلا إذا وجد أنه أخذ خربط مثلا في التصرف في مثل هذا المورد إنما يتولى الولي البيع والشراء، على أنه هذا طفل وغير رشيد، هذا ابتداء بلغ مثلا اليوم بلغ أفرض وأنه غير رشيد، فنرجو المعذرة، وهو الذي يتم المعاملة حينئذ مع ذلك الشخص الذي يتعامل معه الصبي الجديد. فيقول ويراعى إلى أن يتم مساومته ومعاملته مع الناس، ثم يتولاه الولي إن شاء، إذا أراد الولي طبعا إنما يتولى ذلك إذا وجد أن المعاملة بضرر هذا الطفل الجديد، ثم يتولاه الولي إن شاء. فإذا تكرر منه ذلك وسلم من الغبن أنه لم يغبن في معاملاته والتضييع في غير وجه فهو رشيد ويسلم إليه المال. وأما من كان من أولاد من يصان عن ذلك، يعني لم يكن من أولاد التجار حتى يبيع ويشتري، إنما من أولادكم أولاد العلماء الأعلام، كيف نختبرهم؟ يقال اختبر بما يناسب حال أهله، يعني لابد من مراعاة الأهل حينئذ، مراعاة المكانة الاجتماعية، أنه ابن العالم لا يسلم إليه المال ويطلب منه أنه يبيع ويشتري، إنما يسلم المال إليه ويصرف ذلك على نفسه حتى نجد كيف يصرف المال، بما يناسب حال أهله، إما بأن يسلم إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عينت له، مثلا يسافر أفرض نعطيه مال حتى يسافر ونتابع سفره أنه نجد كيف يتصرف بالمال، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم، يعني معنى أنه يبعث هذا الولد البالغ الرشيد يبعث إلى المعاميل ويطالب بالحساب، فنجد بعد ذلك أن الحساب الذي يطالبه ويأخذه من المعاميل حساب مضبوط أو أنه فيه خلل، إنما ذلك يدل على الرشد وعدم الرشد أو نحو ذلك. فإن وفى بالأفعال الملائمة لشأنه ولشأن أهله فهو رشيد ومن تضييعه، أما من مصاديق التضييع أنه ينفق هذا المال فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن تضييعه إنفاقه في المحرمات والأطعمة النفيسة، مثلا يشتري ثياب نفيسة أكثر من شأنه مثلا، هذا يدل على أنه لا زال هذا الطفل طفل ولم يبلغ مرحلة الرشد، ولا إذا بلغ مرحلة الرشد عليه أنه يثمن وقته ويثمن شأنه ويثمن مصالحه، لا يقف أمام المرآة وإذا به نصف ساعة أو ساعة يمشط شعره مثلا على أنه يكون له بكلة أو تواليت أو ما شابه ذلك، هذا يدل على أنه بعد الطفل يحب الزينة، ولا إذا رجل بالغ ورشيد المفروض أنه يستغل الوقت، فإن الوقت من ذهب، فإنه يمر الوقت كمر السحاب، على الإنسان أن يستغل الوقت، الرشيد الذي يستغل الوقت، يستغل المال، يستغل الجاه، يستغل العلم، يستغل الفراغ، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل شيبك، فإنه الرجل الرشيد إنما يستغل الشباب، لا يذهب عمره هدر بين قيل وقال، فإن الله لا يحب تضييع المال ولا يحب القيل والقال كما في الرواية. على كل حال، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد ويستحق أنه من زوجه، أما إذا لا لم يتلائم مع أفعاله فهو سفيه ولا يستحق أن يعطى له المال وأن ينكح ويزوج. ومن تضييع إنفاق المال في المحرمات والأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله بحسب وقته وبحسب بلده وشرفه وضعته، والأمتعة واللباس كذلك. أما صرفه نعطيه للطفل، وإذا نجد هذا الطفل البالغ الجديد يصرف المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الخير، يا ترى هذا يعتبر من تضييع؟ يقول لا، هذا ليس من التضييع. وأما صرفه في وجوه الخير من الصدقات، بناء المساجد، إقراء الضيف، يكرم الإخوان ضيفه مثلا، يقر الضيف، فالأقوى يعني مثلا اختلافية، لكن الأقوى أنه غير قادح مطلقا، لا يقدح برشد الصبي مطلقا. لماذا لا يقدح؟ لأنه عندنا رواية: إذ لا سرف في الخير كما لا خير في سرفه. لطيف هذه العبارة، لا سرف في الخير في الأعمال الخيرية، لم يكن إسراف، كما أنه لا خير في السرف وفي التبذير. وأما إذا كانت أنثى فكيف تختبر؟ اختبرت بما يناسبها من الأعمال كالغزل، أنه تعرف الغزل، تعرف الخياطة مثلا، كالغزل والخياطة وشراء آلات الغزل. طبعا هذا المعنى بعيد جدا، أنه هي البنت تشتري الآلات مثلا، آلات الغزل، تبعث إلى السوق وتشتري آلات الغزل والخياطة مثلا وشراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن، أنه هي التي تتعامل مع الرجال. طبعا هذا فيه كلام، وحفظ ما يحصل في يدها من ذلك البيع والشراء مثلا، والمحافظة على أجرة مثلها إذا عملت الغير مثلا، إذا عملت الغير تطالب بأجرة المثل وتحفظ أجرة المثل عن الضياع، وحفظ ما تليه من أسباب البيت، إذا سلم إليها أسباب البيت تعرف أنه كيف تحفظ أسباب البيت مثلا، ووضعه على وجهه، وصون أطعمته، أطعمة الدار، أطعمة البيت التي تحت يدها عن مثل الهرة، أنه لا تذهب الهرة وتأكل الطعام، تحفظ ذلك عن الهرة وعن القط والبزون والسنود، وكله واحد، التي تحت يدها عن مثل الهرة والفئرة ونحو ذلك من الحيوانات والحشرات. فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت أن هذه البنت أصبحت رشيدة وتستحق الزواج حينئذ، كما يجوز تسليم المال إليها. إن كان لها مال من أبيها فيجوز تسليم المال إليها. فإذا تكرر ذلك على وجه الملكة ثبت الرشد، وإلا فلا، ولا يخدح فيها طبعا في البنت وكذلك في الولد، لا يخدح فيها وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط، مثلا تكسر لها ماعون مثلا أثناء غسل الماعين، تكسر لها ماعون، هذا ما ينافي أنه غير رشيدة، لا زالت طفلة وأنها غير بالغة وغير رشيدة بكسر الماعون، لا، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ ويقول لا يخدح فيها في هذه البنت وكذلك الولد وقوع ما ينافيها نادرا من الغلط والانخداع في بعض الأحيان وكسر الماعون لوقوعه كثيرا من الكاملين، ربما الإنسان الكامل، المرأة الكاملة تكسر الماعون، فكيف بالبنت الجديدة لوقوعه كثيرا من الكاملين. ووقت الاختبار إنما هو قبل البلوغ لا بعد البلوغ، وقت الاختبار إنما هو قبل إكمال 15 سنة للولد وقبل 9 سنين للبنت، تختبر البنت أنها رشيدة أو غير رشيدة، ووقت الاختبار قبل البلوغ. لماذا قبل البلوغ؟ عملا بظاهر الآية الشريفة على أنه لا بد قبل البلوغ تمتحنوهم وتختبروهم، فإن بلغوا الرشد عند ذلك يسلم إليهم الأموال بعد الرشد وبعد البلوغ، وإلا فلا. أما الرشد كيف يثبت؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.